يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 57.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 38 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لازلت أحدثكم تحت عنوان كينونة دين العترة الطاهرة، وهذا هو القسم السادس. حدثتكم في الأقسام الثلاثة الأولى عن خصائص ومميزات ومشخصات القلب النوري، القلب الروحي، المركز النوري، المركز الروحي لدين العترة الطاهرة، الذي عبرت عنه بكينونة دين العترة الطاهرة، وكل ذلك في اتجاه يتبنى الحكمة المنطقية القائلة من أن الأشياء تعرف وتتبين من خلال بيان أضدادها، من خلال معرفة أضدادها. فحينما اتضحت لنا كينونة دين العترة الطاهرة، في الوقت نفسه اتضحت لنا كينونة المذهب الطوسي الضال، الذي باشر تأسيسه محمد ابن الحسن الطوسي، الذي يعرف بشيخ الطائفة، حينما انتقل إلى النجف سنة 448 للهجرة، انتقل إليها من بغداد، وأسس حوزة النجف اللعينة التي هي حوزة المذهب الطوسي اللعين. أنا لا أشكل على أن الطوسية أسس مذهبا خاصا به، ولا أشكل على حوزة النجف أنها تتبنى هذا المذهب. لا شأن لي بالطوسي ولا شأن لي بحوزة النجف، مثلما لا أشكل على المذهب الحنفي وعلى المذهب المالكي وعلى سائر المذاهب الأخرى. الناس أحرار، تريد أن تتبع دينا معينا، تريد أن تؤسس لها دينا معينا تحت عنوان المذاهب، هم أحرار. هناك يوم سنجتمع فيه وكل واحد منا عليه أن يجيب على قائمة طويلة من الأسئلة، يكون التحقيق تحقيقا مرا شديدا. إشكالي على الطوسي وإشكالي على حوزة النجف اللعينة من أنهم يدعون كذبا أنهم على دين العترة الطاهرة، ويسمون دين العترة الطاهرة بمذهب أهل البيت، والعترة الطاهرة ليس لها من مذهب. أتحدث عن المذهب الإصطلاحي، مثلما نقول المذهب الحنبلي مثلا، ومثلما نقول الآن المذهب الطوسي. العترة الطاهرة ليس لها من مذهب، هناك دين واحد تحدث القرآن عنه، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو دين العترة الطاهرة. أصحاب المذاهب، أصحاب الاتجاهات الذين أسسوا فرقا، الذين أسسوا أديانا، هم أحرار لا علاقة لنا بهم، هذه عقيدتنا. الآخرون يرفضونها، نحن أيضا نرفض عقائد الآخرين ونرفض أديانهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. وستشرق الشمس في يوم من الأيام على اللصوص، ويقولون تطلع الشمس على الحرامي، ستشرق الشمس في يوم من الأيام على اللصوص، وحينها تتبين الحقائق جلية واضحة. وأنا أحدثكم في هذه الأجواء، فلقد كشفت لكم كيف أن المذهب الطوسي اللعين حول أصل الأصول في ديننا إلى نقطة تافهة ليست ضرورية، جعلها في حاشية المطلب، جعلها في حاشية الدين. ومر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيده، وحدثتكم كذلك في الحلقة الماضية عن أن المذهب الطوسي اللعين حول توحيد العترة الطاهرة وبدله وغيره واستبدله بتوحيد المعتزلة، وحدثتكم عن المطلب بما فيه الكفاية، بما صار واضحا لديكم. أحدثكم في هذه الحلقة عن أن المذهب الطوسي القذر الوسخ، الذي هو مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء، هذا المذهب القذر النجس حول الوسيلة التي هدمت بها سقيفة بني ساعدة دين العترة الطاهرة، دين محمد وآل محمد. الطوسيون حولوا تلك الوسيلة إلى مصدر من مصادر التشريع. إنني أتحدث عن الإجماع. سقيفة بني ساعدة هدمت دين محمد وآل محمد بما يسمى بالإجماع، الطوسيون اللعناء جاءوا بالإجماع وجعلوه مصدرا من مصادر الدين، فحولوا الوسيلة الهادمة لدين محمد وآل محمد حولوها إلى مصدر من مصادر دين محمد وآل محمد. ماذا فعل هؤلاء بدين محمد وآل محمد؟ نقضوا بيعة الغدير، حولوا أصل الأصول في ديننا إلى نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين، فهدموا بناء الدين بأكمله، عبثوا بحديث العترة الطاهرة، استبدلوا منهج الاستنباط في دين العترة الطاهرة بمنهج آخر، جاءونا بمنهج صنعوه من منهج الشافعي ومما تقيأت به المعتزلة. استبدلوا توحيد العترة بتوحيد المعتزلة وصاروا مشركين، مثلما قرأت عليكم من أحاديث أئمتنا في الحلقة الماضية، توحيد حوزة النجف في الكتب التي يتبناها مراجع النجف شرك، شرك، شرك واضح بحسب فتاوى أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك هم حولوا الإجماع الذي هو وسيلة جاءت بها سقيفة بني ساعدة اللعينة لهدم دين محمد وآل محمد، حولوا هذه الوسيلة القذرة إلى مصدر من مصادر التشريع في دينهم الطوسي، وضحكوا علينا، ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، وقالوا لنا من أن الإجماع من مصادر التشريع في دين العترة الطاهرة. كذابون، دجالون، حقراء أنذال، هكذا فعلوا بنا وفعلوا بأسلافنا منذ أن تأسس مذهب الضلال هذا سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم اللعين حوزته المشؤومة اللعينة في النجف. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والغفاء والنصيحة خلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجى والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزى فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء وما سبق واحتسبتا فنعم عقبى الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك فاستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب نصرتي لكم مؤدى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
الإجماع، الإجماع وسيلة شيطانية قذرة جاءت بها سقيفة بني ساعدة لهدم دين محمد وآل محمد. الطوسيون حولوها إلى مصدر من مصادر التشريع مثلما فعل سقيفيو بني ساعدة. سقيفتان، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. وسقيفة بني طوسي هي الأخطر على ديننا، وهي الأقذر والأوسخ والأنجس، إنها حوزة النجف. هذه هي سقيفة بني طوسي اللعينة. وألعن ما فيها وأقذر ما فيها مراجعها الكبار، مراجع حوزة النجف، هم الذين دمروا دين العترة الطاهرة، وهم الذين دمروا أحاديث محمد وآل محمد، ما بين الإنكار والتضعيف والاستهزاء والسخرية بها، وما بين جهلهم في فهمها وإدراك مضامينها. كتبهم دالة على ذلك، أحاديثهم دالة على ذلك، وكلاؤهم، فضائياتهم، حوزاتهم القذرة الوسخة دالة على ذلك، دالة على جهلهم، دالة على عوراتهم القبيحة التي لا أجد مجالا للحديث عن كل تفاصيلها القذرة المقرفة. على أي حال، إنني أريد أن أحدثكم عن الإجماع. في البداية لابد أن تعرفوا معنى الإجماع. الإجماع في اللغة وبشكل سريع وموجز: الوقت يجري سريعا. الإجماع في اللغة إذا كان الحديث عن شخص مفرد أقول مثلا أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا، أجمعت أمري أي أنني متأكد من نيتي وعزمي وقصدي أن أقوم بهذا الأمر، فلقد فكرت فيه، تدبرت في عواقبه، أجد أن الأمر ضروري بالنسبة لي، فلا بد أن أقوم به، لا بد أن أبادر إليه في صبيحة يوم غد. فأقول أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا. هذا إذا كان الحديث عن فرد بعينه، عن شخص بعينه. أما إذا كان الحديث عن مجموعة، من أنهم أجمعوا على الأمر الكذائي، هذا يعني أنهم اتفقوا، اتفقوا على الأمر الكذائي، آراؤهم توافقت وأخذوا قرارا في أن يقوموا بهذا الأمر بعد أن اتفقوا عليه. فالإجماع في اللغة، أتحدث عن اللغة، الإجماع في الاصطلاح شيء آخر. الإجماع في اللغة إذا كان بخصوص فرد واحد فهذا يعني أنه قد اتخذ قراره النهائية القطعية في أن يعرض عن شيء أو في أن يقدم على شيء. أما إذا كان بالنسبة لمجموعة من الناس هذا يعني أنهم اتفقوا على شيء، اتفقوا على أمر، إن كان إقداما أو كان إحجاما. هذا هو المعنى الإجمالي للإجماع في اللغة. قد يرد في أحاديثنا الشريفة بخصوص رواياتهم وأحاديثهم، على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 88، في الرواية التي تبدأ في الصفحة 87، إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث. هذه الرواية المعروفة التي ينقلها لنا عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيما إذا حدث اختلاف وتنازع في شأن مالي، في شأن حياتي فيما بين الشيعة، حيث يترافعون إلى رواة حديث العترة الطاهرة، إلى الذين قال عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظران، المتخاصمان من الشيعة ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا لست بصدد التوغل في هذه الرواية، الرواية طويلة، موطن الحاجة هنا. إذا ما اختار فقيهين واختلف الفقيهان فيما نقل من الحديث عن العترة الطاهرة، إلى أن تقول الرواية إمامنا الصادق يقول ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك، المجمع عليه من أصحابك، المجمع عليه من أصحابك. هذا
كلام بخصوص الأحاديث والروايات، الروايات التي أجمع عليها علماء الشيعة رواة الحديث. رواة الحديث أجمعوا على نقل هذه الرواية، هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أحدثكم عنه، هذا الإجماع إجماع لغوي بالمعنى اللغوي، اتفقوا على نقل رواية من روايات العترة الطاهرة. الرواية التي يجمع رواة الحديث على نقلها تكون مميزة من جهة أنها رواية معروفة بين رواة الحديث، هذا يعني أنها من روايات العترة الطاهرة بشكل واضح بشكل صريح، فهذا لا دخل له في موضوع الإجماع الذي أحدثكم عنه، صار واضحا. إذا ما واجهتكم رواية فيها مثل هذا الكلام ينظر إلى ما كان من روايتهم، إنها رواية عن الأئمة، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بعبارة دقيقة، المراد من المجمع عليه هو المشهور بين رواة الحديث بقرينة ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. الشاذ هو الذي ليس بمشهور عند أصحابنا، يقابله المجمع عليه وهو المشهور عند أصحابنا، فالمجمع عليه هو المشهور، والإجماع هنا شهرة الرواية بين رواة الحديث، هذا هو المراد من الإجماع هنا الذي جاء في رواية عمر بن حنظلة وأمثالها من الروايات الأخرى. إذن صار واضحا لدينا في اللغة الإجماع بالنسبة للفرد هو أنه قد اتخذ قراره بشكل قطعي، أجمع على أن يفعل كذا، أجمع أمره على أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر، أجمع أمره على أن يبيع شركته إلى غير ذلك، اتخذ قرارا قطعيا بعد أن تدبر في عواقب ذلك الأمر. إذا كان الذين أجمعوا جمعا من الناس فهذا يعني الاتفاق فيما بينه إقداما أو إحجاما. في رواياتنا وأحاديثنا حينما يكون الحديث عن مجمع عليه في الروايات إنها الرواية المشهورة بين رواة الحديث، كل هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه، إنما بينت لكم هذا حتى لا تختلط عليكم الأمور. الإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه بدعة من بدع السقيفة بني ساعدة، وركض الطوسيون اللعناء وراءهم. سقيفيو بني ساعدة قالوا من أن الإجماع يمثل مصدرا من مصادر التشريع، هناك الكتاب، هناك سنة النبي كما هم يدعون، وهناك الإجماع. ما المراد من الإجماع؟ اختلفوا في تعريفه، لكن بالإجمال أن المسلمين يجمعون على رأي معين حتى وإن لم يكن مذكورا في القرآن، وإن لم يكن مذكورا في سنة النبي، وإنما هم ابتدعوا هذا الأمر، إذا اتفقوا عليه جميعا فهذا يعني أنه جزء من الدين. لماذا؟ لأن الأمة قد أجمعت على ذلك، فصار الإجماع مصدرا من مصادر الدين. قد يقول قائل: إذا كانوا قد اتفقوا على شيء ذكر في القرآن، أو اتفقوا على شيء ذكر في سنة النبي التي يعتقدون بها، أتحدث عن سقيفيي بني ساعدة، فهذا ما هو بالإجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع؟ لأن التشريع هنا قد رجع إلى القرآن، لأن التشريع هنا قد رجع إلى سنة النبي التي يعتقدون بها. إذن المراد من الإجماع هو مصدر قائم برأسه، المسلمون يجمعون على شيء ليس مذكورا في القرآن وليس واردا في سنة النبي بحسب ما يعتقدون، وإنما أجمع المسلمون على شيء. البداية من خلافة أبي بكر، هم يقولون من أن المسلمين في المدينة وما جاور المدينة أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر، فهذا يعني أن خلافة أبي بكر شرعية وقد صدرت عن الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الدين، لأن خلافة أبي بكر لم تذكر في القرآن ولم تذكر في سنة النبي التي يعتمدونها ويعتبرونها صحيحة من وجهة نظرهم. لم تذكر خلافة أبي بكر لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة التي عنده. إذن من أين جاءت الشرعية؟ جاءت الشرعية من إجماع المسلمين، فإن إجماع المسلمين على شيء حتى لو لم يكن مذكورا في القرآن، لو لم يكن مذكورا في سنة النبي، فإن إجماعهم دليل ومنبع ومصدر من مصادر التشريع. بهذه الطريقة نقضوا بيعة الغدير، وهدموا دين العترة الطاهرة، وحرفوا دين محمد وآل محمد، وأسسوا نظام سقيفتهم الملعون. هذا هو الذي قصدته من أن الإجماع وسيلة جاءت بها سقيفة بني ساعدة لهدم دين محمد وآل محمد ركض الطوسيون فجاءونا بها وجعلوها مصدرا من مصادر التشريع في دينهم، وضحكوا علينا وقالوا لنا هذا هو دين العترة الطاهرة. كذابون حقراء، دجالون سفلة، أنجاس أرجاس هؤلاء. أتحدث عن الطوسيين الخبثاء اللعناء. كيف ضحكوا على الشيعة وكيف دمروا دين العترة الطاهرة. صار واضحا لديكم المعنى الإجمالية للإجماع عند سقيفة بني ساعدة. عند الطوسيين الذي أثبت الإجماع في دين الشيعة، في دين الشيعة الذين صاروا شيعة طوسيين، الذي أثبت الإجماع بشكل مشرعن وبشكل رسمي وبتنظير واضح، الطوسي. قبل الطوسي الشريف المرتضى الذي هو معتزلي إلى النخاع وإن كان لا يصرح بذلك، وربما يتوهم البعض من أنه يناقش المعتزلة بفكر شيعة العترة. هذا صحيح في كتبه، أنا لا أقول من أن الشريف المرتضى معتزلي بقصد، هو تشبع بفكره. مر الكلام بخصوصه، لا أريد أن أقف عند هذه النقطة. الشريف المرتضى تبنى موضوع الإجماع، ولكن صفحة الشريف المرتضى طويت ولذا لا أريد أن أقف عنده. مشكلتنا نحن بدأت منذ تأسيس المذهب الطوسي القذر النجس الذي أسسه الطوسي سنة 448 للهجرة حينما أسس حوزة النجف اللعينة. مشكلتنا من هنا بدأت، من هذا التأريخ. فإن الذي جعل الإجماع مصدرا من مصادر التشريع في دين الشيعة الطوسي، وقد أثبت هذا في كتابه العدة وبشكل واضح وصريح. مصادر التشريع عند الطوسي الكتاب، السنة، الإجماع. العقل لم يضفه، لأن العقل هو تحريف لعنوان القياس، حرفه محمد ابن إدريس، أول من صرح بأن العقل الذي هو القياس فعلا، بأن العقل من مصادر التشريع هو ابن إدريس الحلي في مقدمة كتابه السرائر، وقد مر هذا علينا. ابن إدريس الحلي متوفى سنة 598 للهجرة. بحدود معلوماتي فإنني لا أعرف أحدا قبله صرح بأن العقل من مصادر التشريع. الذي كان معروفا قبل الطوسي مصادر التشريع في الأجواء الشيعية الكتاب والسنة، ويقصد بالسنة سنة محمد وآل محمد، وبتعبير أدق الكتاب والعترة، حديث العترة. هذه مصادر التشريع عند الشيعة، لكن علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى بدأوا يدخلون قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة بنحو تدريجي شيئا فشيئا. إلى أن وقعت الطامة سنة 448 حيث أسس الطوسي اللعين المذهب الطوسي الضال، فأثبت الإجماع مصدرا ثالثا من مصادر التشريع، وذكر هذا بشكل واضح ونظر له بشكل واضح في كتابه العدة، عدة الأصول، عدة أصول الفقه للطوسي. سأقرأ عليكم إذا ما سمح الوقت، لا أدري هل سيكفي الوقت أو لا يكفي، المطالب كثيرة ووفيرة. الطوسي كيف ضحك علينا، ضحك علينا بهذه الطريقة، فقال إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع إذا ما أجمع علماء الشيعة، فقهاء الشيعة، إذا ما أجمعوا على شيء ليس واردا في الكتاب وليس واردا في الحديث، هو إجماع سقيفة بني ساعدة، إذا ما أجمع علماء الشيعة على شيء ليس واردا في الكتاب ولا في السنة في حديث العترة فإن إجماعهم حجة وسيكون مصدرا من مصادر التشريع. ليش يا أبو الطواسيس؟ ليش؟ لماذا صار حجة؟ أبو الطواسيس هالشكل يقول لأن الإمام الحجة صاحب الزمان داخل في هذا الإجماع. من الذي قال لك بهذا؟ عندك آية في القرآن: يا أيها الطوسي الكذاب، يا أيها الطوسي اللعين، يا أيها الطوسي الزنديق. عندك آية في الكتاب الكريم تقول: من أن علماء الشيعة إذا أجمعوا على شيء ليس واردا في القرآن ولا واردا في حديث العترة فإن صاحب الزمان داخل معهم في هذا الإجماع. عندك آية في ذلك: يا أيها الكذاب، يا أيها المبتدع، يا أيها الزنديق. عندك آية في ذلك؟ لا توجد آية في ذلك. عندك حديث عن العترة في ذلك؟ لا يوجد حديث عن العترة في ذلك. هل اتصل بك صاحب الزمان بطريقة خفية جلية؟ هل وصل إليك شيء منه وقال لك بهذا؟ لا يوجد لذلك أثر ولا توجد عين لهذا الموضوع. إذن من أين جئتنا بضراطك هذا أيها الطوسي؟ لأن الشافعي جعل الإجماع من مصادر التشريع فإن الطوسي لأنه شافعي جعل الإجماع من مصادر التشريع ولكنه دخل علينا بهذه الطريقة الملتوية. ثم وقف مراجع النجف صفوفا كالحمير خلف الطوسي، ونحن وقفنا ديخيين خلف هؤلاء الحمير، وبال حمار فبالت أحمرة، وضرط حمار فضرطت أحمرة، وهكذا وصل إلينا ديننا الطوسي الضراطي القذر. هذه هي الحقيقة. كذبوني كذبوني، قولوا من أن الذي ذكرته ليس صحيحا، في أي آية في أي رواية في أي توقيع من الناحية المقدسة، من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في حديث العترة، هذا يعني أن صاحب الزمان قد دخل معه، ومن هنا فإن الإجماع سيكون حجة وصار مصدرا من مصادر التشريع. لو سألت مراجع النجف وقلت لهم لو أن علماء الشيعة أجمعوا على شيء موجود في القرآن، قالوا لك هذا ليس من الإجماع الذي هو من مصادر التشريع، هذا إجماع على آية، فمصدر التشريع هنا الآية القرآن، وكذلك لو أجمعوا على رواية، إنما الإجماع الذي هو رأس بحاله، عنوان برأسه، أن يجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة على شيء ليس مذكورا لا في الكتاب ولا في حديث العترة، فإن إجماعهم سيكون حجة. لماذا؟ لأن صاحب الأمر قد دخل معهم. هذا ضراط شيطاني من القول لكي يدخل إجماع سقيفة بني ساعدة الذي شرعوا به خلافة أبي بكر، والتي قال عنها عمر بعد ذلك من أنها فتة. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. فجاءنا بهذا الإجماع الذي هو وسيلة بها هدم دين محمد وآل محمد. ونقض عهد الغدير بهذا الإجماع، فأدخله الطوسي مصدرا ثالثا من مصادر التشريع بهذه الطريقة التي ضحك بها على الشيعة، من أنهم إذا اتفق علماء الشيعة على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة، مع أن الأئمة قالوا لنا ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب وفي حديثهم، هم أخبرونا بذلك، أخبرونا من أن كل شيء نحتاجه موجود في الكتاب وفي حديثهم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة، وقال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لم يشر إلى الإجماع. الإجماع لا ذكر له في القرآن ولا ذكر له في حديث محمد وآل محمد بهذا المعنى الذي يتحدث عنه سقيفيو بني ساعدة، أو بالمعنى الذي يتحدث عن سقيفيو بني طوسي. الطوسي اللعين، هذا الكذاب الزنديق، جاءنا بذلك الإجماع الناصبي وزيفه بهذا الكلام، من أن صاحب الأمر داخل في الإجماع. وفقا لأي منظور، بحسب أي دليل؟ عندك آية؟ الجواب كلا. عندك رواية؟ الجواب كلا. وصلك شيء من صاحب الأمر بهذا الخصوص؟ الجواب كلا. هل العقل يحكم بذلك؟ الجواب كلا. من أين جئتنا بهذا الضلال يا أيها الكذاب الزنديق، يا أيها الطوسي الفاجر، يا أيها اللعين، من أين جئتنا بهذا؟ هذا هو المذهب الطوسي اللعين. عرفتم الفارقة بين دين العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي الوسخ؟ تلاحظون أن كل شيء في المذهب الطوسي يخالف منهج العترة الطاهرة، كل شيء في حوزة النجف يناقض قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، يناقض حديثهم المفهم بتفهيمهم. نذهب إلى فاصل.
يا ابن أمي يا الحال الأجل، يا ابن أمي يا الحال الأجل، بينك وبين صوت المصيبة تنا أوين من مشيت وودعتني، من مشيت وودعتني ومن بعد دمع الموادع، من مشيت وودعتني ومن بعد دمع الموادع، ظلت عيوني على دربك وكنت ظن يحسين ترجع، وساع لن مهرك يا خويا يسهل وقلبي تقطع، فريت بالعاطفة وروح صبرها موالفة وبها الهموم مكلفة وسباح دلالي تقطع، هاك خذ قلبي وانطيني قلبك وانا ابقى بعدك يرعاني ربك، هاك خذ قلبي وانطيني قلبك وانا ابقى بعدك يرعاني ربك، ويا ريت يا ابن ام الحجر صكني بجيبيني صوت الموت تنادي.
سأأخذ لكم لقطات من الكتب الدرسية في حوزة النجف، من كتب علم أصول الفقه، ماذا يقولون عن الإجماع. هذا أصول الفقه لمحمد رضا المظفر، من الكتب الدرسية في حوزة النجف، وهذا الكتاب يدرس في حوزة النجف إلى يومنا هذا. أصول الفقه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، في الصفحة 85 من الجزء الثاني وتحت عنوان الإجماع، هكذا يقول محمد رضا المظفر: وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى، هو أشار إلى تعريفه، لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت لا يكفي. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من علماء أصول الفقه، وكذلك من علماء أصول الكلام، قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة. الكتاب مصدر من مصادر التشريع، السنة كذلك، الإجماع. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا، إنهم الطوسيون اللعناء، ومحمد رضا المظفر هو أحد أساتذة المذهب الطوسي اللعين. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين. لماذا؟ لأن أصول الفقه عند الشيعة نسخة من أصول الفقه عند السنة. أما الإمامية فقد جعلوا الإجماع أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط. ماذا يقصد بهذا؟ باعتبار أن الطوسي هكذا أسس لهم، من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في السنة، فإن صاحب الزمان قد دخل معهم، ومن هنا فإن إجماعهم يكشف عن قول صاحب الزمان الذي لا ندري ماذا قال وماذا حدد. هراء هراء في هراء. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم. كيف يكون كاشفا عن قول المعصوم؟ باعتبار أن الطوسي هكذا ضحك علينا وهكذا ضرط في دين الشيعة، من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة، هذا يعني أن الإمام الحجة داخل معهم، فالإجماع هنا يكشف عن قول صاحب الزمان. هذا هو الذي يتحدث عنه. أي قول هذا الذي يكشف عنه هذا الإجماع؟ من أين جئتمونا بهذا الهراء؟ تلاحظون أن دينكم الذي تعتقدون به وتتمسكون به ليس له من دليل من العترة الطاهرة، الدليل يأتون به من سقيفة بني ساعدة، ثم يرقعون الأمر بهراء وخراء من عند عقولهم الخرئة، يضحكون بهذا على أنفسهم ويضحكون به علينا. هذه هي الكتب التي تدرس في حوزة النجا وإلى هذا اليوم. ويستمر في مثل هذا الكلام في الصفحة 87. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة؟ اتخذ الأصوليون من علماء أصول الفقه ومن علماء أصول الكلام، وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين، فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة النبوية، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا وقالوا إلى آخر كلامه. هذه القضية واضحة عند علماء الشيعة، ولكنهم يعملون بها بطريقة شيطانية قبيحة قذرة. الطوسي جاءنا بهذا الهراء وبهذا الخراء من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة، مع أن العترة قالت لنا من أن ما تحتاجونه موجود في الكتاب وفي حديثنا، فما هو هذا الشيء الذي سيجمع عليه الطوسيون ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في حديث العترة؟ وحينئذ سيكون إجماعهم كاشفا عن قول صاحب الزمان الذي دخل فيما بينهم وهم لا يعرفونه. ما هذا الهراء؟ ما هذا الضحك على العقول؟ أية عقول حميرية تقبل هذا المنطق؟ الإمام في زمان غيبة وليس عندنا من دليل لا من القرآن ولا من حديثهم ولا حتى العقل يقبل بذلك، والأئمة أخبرونا من أن كل شيء نحتاجه فإنه موجود في الكتاب وحديث العترة. غاية الأمر نحن بحاجة إلى فقيه يعرف معارض كلامه، لا كهؤلاء الثولان الذين يقال لهم المراجع العظام. ذول الثولان لا يفقهون معارض القرآن ولا يفقهون معارض حديث العترة. كل شيء موجود في الكتاب وحديث العترة، لكننا نحتاج إلى فقيه، إلى راوية حديث يعرف معارض القرآن ومعارض حديث العترة، وفي الوقت نفسه يكون مفهما. هم أخبرونا عن ذلك، الإمام الصادق هو الذي يقول اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من رواة الحديث هؤلاء حتى يكون محدثا. فقيل له يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. عملية التفهيم تأتي من خارج، هذا هو التجديد من قبل إمام زمانه. أكان في زمان الحضور مثلما في زمان أئمتنا؟ منذ أولهم إلى زمان إمامنا الحسن العسكري، أو كان ذلك في زمان غيبة قائم آل محمد؟ فإن التفهيم يأتي من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه حقائق دين العترة الطاهرة، أما باقي الكلام فإنه خراء مراجع النجف وكربلاء، خراء المذهب الطوسي، هذه الحقيقة المقشرة من الآخر. هذا أصول الفقه للمظفر. الكتاب الذي يدرس بعده في حوزة النجف فرائد الأصول المعروف بالرسائل، برسائل الأنصاري، هذا هو الجزء الأول. من طبعة مجمع الفكر الإسلامي قم المقدسة 1419 هجري قمري، وهذه هي الطبعة الأولى في الصفحة 84 بعد 100. يقول: من أن الإجماع في مصطلح الخاصة، الخاصة يعني الشيعة، بل العامة، العامة يعني المخالفين، أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له. فالإجماع من أين جاءنا؟ جاءنا من العامة، من سقيفة بني ساعدة. هذه كتب حوزة النجف، هذا كتاب الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري مرتضى الأنصاري، أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين، العامة الذين هم الأصل له، وهو الأصل لهم. وهو الأصل لهم كيف؟ لأن أصلهم بدأ من خلافة أبي بكر، وخلافة أبي بكر شرعنت بالإجماع. فلماذا تأتوننا به وتجعلونه مصدرا من مصادر التشريع في ديننا يا أيها الطوسيون اللعناء؟ وما هذه الأكذوبة من أن صاحب الزمان داخل في الإجماع؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ هل عندكم من آية؟ هل عندكم من رواية؟ هل عندكم من توقيع من الناحية المقدسة؟ يا أيها الكذابون، إذا كان عندكم شيء من ذلك فأبرزوه لنا، في أي آية، في أي رواية، في أي توقيع، في أي حكم عقلي من أن علماء الشيعة إذا ما اتفقوا على شيء لا هو في القرآن ولا في حديث العترة فإن صاحب الزمان داخل معهم؟ ما هذا الافتراء على الله ورسوله وآل رسوله؟ تعبثون بديننا وتضحكون علينا وتكذبون على إمام زماننا؟ ألا لعنة الله على دينكم؟ ألا لعنة الله على حوزتكم؟ ألا لعنة الله على مذهبكم الطوسي القذر؟ هذا هو الإجماع الذي يتحدثون عنه في حوزة النجف، أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له. من هناك جئنا بالإجماع، وهو الأصل لهم لأنهم أسسوا خلافتهم الأولى وفقا لهذه البدعة الوسخة، ولم يكن هناك من إجماع. ما المراد من الإجماع؟ إجماع الصحابة. علي بن أبي طالب ألم يكن من الصحابة؟ العباس بن عبد المطلب ألم يكن من الصحابة؟ سلمان المحمدي ألم يكن من الصحابة؟ المقداد بن الأسود ألم يكن من الصحابة؟ أبو ذر الغفاري ألم يكن من الصحابة؟ عمار بن ياسر ألم يكن من الصحابة؟ وأسماء أخرى لم يكونوا موافقين على بيعة أبي بكر واعترضوا عليه وناقشوه، والحكاية معروفة. لو لم تكن هذه حقيقة لماذا هجموا على دار فاطمة؟ لماذا أحرقوا بيتها؟ لماذا قتلوها؟ لماذا أسقطوا محسنها؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ وأنتم بعد ذلك تأتوننا بهذه القذارة كي تجعلوها مصدرا من مصادر ديننا. إنكم حرفتم مصادر الدين. مصادر الدين عند العترة قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير، وحديثهم المفهم بتفهيمهم بحسب بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي. حينما أقول لكم من أن حوزة النجف ناقضة لبيعة الغدير في كل حرف من حروفها، في كل كلمة من كلماتها، في الرسائل العملية، في الكتب التي يدرسونها، في الكتب التي يؤلفونها، في الفضائيات على المنابر، كل دينهم قذارة في قذارة. هذه هي الحقيقة. عودوا إلى هذه الكتب وعودوا إلى هذه المصادر واطلعوا بأنفسكم. إلى آخر ما تحدث به مرتضى الأنصاري في فرائد الأصول، وبعد الفرائد إنهم يدرسون ويدرسون الكفاية، كفاية الأصول لكاظم الخراساني الذي يعرف بالآخند، بالآخند الخراساني. الآخند يعني الأستاذ الحوزوي. هذه تعليقة لروح الله الخميني على كفاية الأصول، مرجع من مراجع الحوزة الطوسية يعلق على كفاية الأصول الطوسية. أنوار الهداية الجزء الأول، تأليف الإمام الخميني، تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قم، هذا هو الجزء الأول. وهذه الطبعة الثانية 1415 هجري قمري. صفحة 253 تحت هذا العنوان: مبحث في حجية الإجماع. هكذا يقول الخميني معلقا على كفاية الأصول للآخند الخراساني: الظاهر أن انسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العام. وعده في مقابلها أن جعل عنوانا برأسه، فهناك الكتاب وهناك السنة وهناك الإجماع. الظاهر أن انسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العامة من المخالفين، وقد عرفوه بتعاريف، فعن الغزالي إنه اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية، هذا تعريف الغزالي، والذي نقله الخميني من المستصفى، هذا هو المستصفى، من مصادر علمائنا في النجف وكربلاء، من مصادرهم في علم الأصول. وعن الرازي الفخر الرازي إنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور، وقد نقله الخميني من المحصول في علم الأصول، هكذا جاء في الحاشية، وهذه حاشية المحققين، لكن المصادر الأصلية لهذه التعاريف هي هذه الكتب التي أشرت إليها. وعن الحاجبي إلى آخر ما ذكره من كتب المخالفين التي تعد الأصل والمصدر الرئيس لموضوع الإجماع. في الحقيقة علم الأصول الشيعي بكله مأخوذ من هناك، لكنه قد زيف تزييفا مثلما زيف الطوسي اللعين مسألة الإجماع، جاء بها من النواصب من سقيفة بني ساعدة وأقحم فيها إمام زماننا، فقال من أن إمام زماننا داخل فيما بين علماء الشيعة، كيف تشخصونه؟ كيف تعرفون ذلك؟ لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على تشخيص دخوله، ولا يوجد دليل على أصل الفكرة من الأساس، كذب في كذب ودجل في دجل، هكذا يضحكون عليكم، يأتونكم بدين النواصب ويستنبطون لكم دينا وفقا لمنهج النواصب، ويقولون لكم هذا دين العترة، وحينما نعرض لكم دين العترة يقولون لكم السيستانيون وحزب الدعوة وأمثالهم من أن الدين الذي يقدمه لكم الغزي هو دين الماسونيين، والدين الذي عندهم هو دين العترة، وهذه الحقائق بين أيديكم، وهذه المصادر موجودة متوفرة في المكتبات وعلى الشبكة العنكبوتية، راجعوها بأنفسكم واكتشفوا الضلال الذي أنتم فيه وكيف أركسوكم في قذارات النواصب. نذهب إلى فاصل.
أول مصاب الزكية، إن كشفت ذيول الحقيقة والفتن بول رزية أمة الهادي محمد أمة الهادي محمد تبعت سلامة لمية من غمض عيون النبي أسسوا مذهب ناصبي هجموا على بيت الوحي وصارت الزهرة سبية الزكية هجموا بدار النبوة زمرة ما عدهم ولا ذرة مروة الزكية هجموا بدار النبوة زمرة ما عدهم ولا ذرة مروة فأضحى صدرها ينعى وتينا كأن الضلع فالوخيام صدور فالوخيام صدور بالغا محسن وبابه ضلع خويا ايه
الكتاب الذي بين يدي الرسالة للشافعي، وهو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه عند المخالفين، أما عندنا فأول كتاب ألف في علم أصول الفقه هو هذا العدة، عدة أصول الفقه للطوسي. الشافعي توفي سنة 204 للهجرة، الطوسي توفي سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار العقيدة تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى 2009 ميلادي، الإسكندرية مصر، صفحة 367 وتحت هذا العنوان باب الإجماع. أقرأ بعضا مما جاء فيه في صفحة 369 مما يورده من الأحاديث بهذا الشأن الشافعي، أن عمر ابن الخطاب خطب الناس بالجابية، الجابية منطقة في الشام، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية حينما توجه إلى فلسطين فقال إن رسول الله قام لله فينا كمقامي فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم، يلونهم يعني الجيل الذي يأتي من بعدهم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، مع الفذ مع الواحد، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حديث فيه ما فيه من التخبط، لكنني أقرأ مثالا وأنموذجا من الذي بنى عليه الشافعي في كتابه هذا. يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب هذا كي تطلعوا على ما قاله الشافعي في الإجماع، وهو الأصل بالنسبة لنا، لأن الطوسي شافعي وأخذ أصول الفقه من الشوافع، وهذا هو إمامنا الحقيقي، إنه الشافعي، هذا إمامنا الحقيقي في أصول الفقه، مثلما بينت لكم من أن محمد ابن علي ابن الطيب الذي يعرف بأبي الحسين البصري هو إمامنا في العقائد. إمامكم أنتم في التوحيد هو أبو الحسين البصري المعتزلي، وقد قرأت ذلك عليكم من كتب دراسة العقائد في حوزة النجف والتي تدرس إلى هذه اللحظة، وقرأت عليكم فتاوى الخوئي والسيستاني في أنهم يرجعونكم في العقائد إلى هذه الكتب، وشرحت لكم ذلك واضحا. حينما أقول لكم من أنكم لستم شيعة، هذه هي الحقائق، وبإمكاني أن أستمر في هذا إلى سنين، آتيكم بكتب الشيعة وبكتب النواصب وأثبت لكم من أن كل الذي عندكم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. افتهمتوا؟ لو ما افتهمتوا شفاهمكم، ما تقولوا لي شفاهمكم. هذه الرسالة أول كتاب في علم أصول الفقه، ألفه الشافعي المتوفى سنة 204، وهذا المستصفى من علم الأصول للغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة، كان معاصرا للطوسي. هذه طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، صفحة 254. أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب، وهذا إمام من أئمة الشوافع، إنه أبو حامد الغزالي الذي يلقب عندهم بحجة الإسلام، يتحدث عن الإجماع ثم يدخل في هذا المطلب، في مطلب إقامة الأدلة على أصل الإجماع، وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة. الأمة إذا ما اجتمعت، ما المراد من الأمة؟ المراد من الأمة كل المسلمين؟ المراد من الأمة أهل الحل والعقد؟ المراد من الأمة العلماء فقط؟ هذا كلام ليس له من رأس وليس له من ذيل، لكن الضلال هكذا يكون، وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة. ولكم مناعي الوالدين. أنتم معصوم واحد ما قبلت به، الآن يتحدثون عن عصمة الأمة، هكذا يقول. تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ. هو يشير إلى ما جاء من الأحاديث في كتبهم: لا تجتمع أمتي على الخطأ، أو لا تجتمع أمتي على الضلالة. يقول تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في أي شيء في عصمة هذه الأمة من الخطأ إذا ما اجتمعت. هم لم يقبلوا بعصمة علي بن أبي طالب بعد رسول الله، وإذا بهم يؤسسون تأسيسا لعصمة الأمة كلها. هذا هو الإجماع. الإجماع معناه من أن الأمة إذا ما اجتمعت فإنها ستكون معصومة، لا تجتمع أمتي على الخطأ، لا تجتمع أمتي على الضلالة. تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ. هناك كلام كثير كان في نيتي أن أقرأه وأن أعلق عليه، لكنني أرى الوقت يجري سريعا. أعطيتكم صورة إجمالية عن الموضوع، لا أريد أن أطيل الكلام في الموضوع، إنما ألخصه لكم. أريد أن أخبركم من أن مذهبكم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هذه جذور المذهب الطوسي، وهذه أصول حوزة النجف. مراجع النجف أسلافهم الحقيقيون هؤلاء، والمذهب الطوسي مذهب كالمذاهب الأربعة لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هذه الحقائق أعرضها بين أيديكم. أذهب إلى كتاب العدة. العدة في أصول الفقه للطوسي اللعين، هذا هو الجزء الثاني. هذه الطبعة بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، صفحة 601، فصل في ذكر اختلاف الناس في الإجماع هل هو دليل أم لا. ذهب المتكلمون بأجمعهم، المتكلمون علماء علم الكلام الذي هو علم أصول الدين، علم العقائد. ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، على اختلاف مذاهبهم. أحد هذه المذاهب المذهب الطوسي، كذبا يقولون عن مذهب أهل البيت، فأهل البيت لا مذهب عندهم، أهل البيت هم أهل الدين، وهذا البيت هو بيت الدين، ما هو ببيت المذاهب، هذا بيت الدين، بيت الإيمان، بيت الحقيقة، إنه بيت الله وبيت آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، مثلما القرآن حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، وهو لا علاقة له لا بالقرآن ولا بالسنة. الأمة السنية أجمعت على شيء، الأمة الشيعية الطوسية أجمعت على شيء، إجماع الأمة السنية هو حجة قائمة بذاتها، إجماع الأمة الشيعية الطوسية يكون حجة إذا دخل صاحب الزمان في ذلك الإجماع. ما الدليل على دخوله؟ لا يوجد دليل. كيف نعلم أنه قد دخل في الإجماع؟ لا يوجد طريق. ما هذا الضراط يا أيها الطوسي؟ الطوسي يريد أن يجعل ديننا كدين النواصب، كدين الشوافع، ولكنه يحتال علينا بهذه الطريقة الوسخة. ألا لعنة الله على دينه، ألا لعنة الله على مذهبه القدر. ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، وحكي عن النظام وجعفر بن حارب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا الإجماع ليس بحجة، واختلف من قال إنه حجة. الأسماء التي ذكرت هي من المعتزلة ومن سائر الفرق الأخرى، إلى أن يقول، يعدد الأقوال إلى أن يقول: والذي نذهب إليه، الذي يذهب إليه الطوسي، والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ. هذا هو كلام نواصب سقيفة بني ساعد، وأنما يجمع عليه لا يكون إلا حجة، لأن عندنا هنا يبدأ العمل الإبليسي، لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشر يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه، كما يجب الرجوع إلى قول الرسول عليه السلام، إلى قول الرسول عليه السلام. هذه طريقة شافعية، هذا سلام أبتر. هكذا يكتب الطوسي لأنه شافعي، لأنه شافعي. كما يجب الرجوع إلى قول الرسول عليه السلام، وقد دللنا على ذلك في كتابنا تلخيص الشافي، واستوفينا كل ما يسأل عن ذلك من الأسئلة. وإذا ثبت ذلك فمتى أجمعت الأمة على قول فلا بد من كونها حجة، لماذا؟ لدخول الإمام المعصوم في جملتها، في جملة هذه الأمة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل من أنه في كل زمان يوجد إمام معصوم، وما علاقة هذا بهذا؟ هذا منطق الحمير، هذا منطق الحمير بشكل رسمي واضح. ما علاقة أن في كل زمان هناك إمام من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء فهذا يعني أن الإمام الحجة سيكون معه؟ ما علاقة هذا بهذا؟ حينما أقول لكم هذا مو دين، هاي جودلية الطوسي، هذه جودلية، هذا مو دين، هذه مخرأة، هذه مضرطة، من المضاريط العظام، هذه مضرطة من مضاريطنا العظام، من هؤلاء. ما هذا هو دينكم؟ هذا دين مزبلة، دين مزبلة. نذهب إلى فاصل.
قال الرسول، قال محمد فاطمة بهالمزيمة عليها المحن متراكمة، هل يا أملاك السيمة متألمة، أح متألمة والدمع يتفايض ديمة، والدنيا أمست مظلمة، أح والدنيا أمست مظلمة، أح ما ظل حيمة بجور الأعادي الآثيمة، وخلني تابيع هالوقايع، وخلني تابيع هالوقايع، والمخادع نكشفها، والمخادع نكشفها، تلك النفوس طامعة، تلك النفوس طامعة في مآربها أفعال من أحصاها، أفعال من أحصاها.
صار واضحا لديكم معنى الإجماع ومن أين جاءنا وكيف دخل علينا. سخيفيو بني ساعدة أسسوا ما أسسوا لأجل تبرير نقضهم لبيعة الغدير وتنصيب أبي بكر خليفة، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، الحلقة ليست مخصصة للخوض في هذا الموضوع، لكنهم جعلوا الكثرة دليلا. لا يوجد إجماع حقيقي في تنصيب أبي بكر خليفة، الصحابة لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك، هناك جمع كثير، فاتخذوا من الكثرة دليلا وحجة، وهذا منطق يرفضه القرآن رفضا قاطعا، والحال هو هو اتخذه الطوسي بحسب مذهبه اللعين القذر. استخرجت لكم الآيات من الكتاب الكريم سأمر عليها، أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا معي وأن تتدبروا كيف أن القرآن يذم الكثرة بأسلوب عجيب، يذم الكثرة في كل الناس، ويذم الكثرة في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وآله، إن كان هناك شيء يقال له أمة محمد صلى الله عليه وآله، يذم الكثرة في اليهود وفي النصارى وفي سائر الأمم، في الأمم الماضية، في كل أنواع البشر، في سورة البقرة في الآية 100 بحسب ترتيب المصحف، من دون أن أقول من بعد البسملة طلبا للاختصار، في الآية 100: بل أكثرهم لا يؤمنون، في اليهود. آية 243: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آل عمران آية 110: وأكثرهم الفاسقون، عن أهل الكتاب، في المائدة 59: وأن أكثركم فاسقون، عن أهل الكتاب، آية 103: وأكثرهم لا يعقلون، الذين كفروا، في الأنعام آية 37: ولكن أكثرهم لا يعلمون، العرب عموما وقريش خصوصا، آية 111: ولكن أكثرهم يجهلون، الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله، آية 116: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأعراف آية 17: ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا وصف إبليس وهو يخاطب الله حيث يصف أبناء آدم، بني آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. آية 102: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، في الأمم الماضية التي جرى ما جرى عليها، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. 131: لازلنا في سورة الأعراف: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فرعون وقومه. 187: من الأعراف أيضا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأنفال آية 24: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أمة النبي صلى الله عليه وآله. التوبة الآية 8: وأكثرهم فاسقون، المشركون بشكل عام والأمة بشكل خاص. يونس آية 36: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أمة النبي آية 55: ولكن أكثرهم لا يعلمون، عموم الناس آية 60: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هود آية 17: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة يوسف آية 21: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 38: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا كلام يوسف مع السجناء الذين كانوا معه في الحبس، آية 40، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كلام يوسف مع السجناء. آية 68، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 103، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. آية 106، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا عن المؤمنين الذين يعلنون إيمانهم ويظهرون إيمانهم بالله، فإن أكثرهم مشركون. الطوسيون مصداق واضح من مصاديق هذه الآية، يظهرون الإيمان لكنهم يتمسكون بالتوحيد المعتزلي، وهو شرك بحسب أئمتنا صلوات الله عليهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سورة الرعد الآية الأولى، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة النحل آية 38، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 75، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحديث عن الناس عموما وعن أمة النبي خصوصا. آية 83، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير، ونعمة الله هي النعمة العظمى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. آية 101، لازلنا في سورة النحل، بل أكثرهم لا يعلمون. الناس بشكل عام وأمة النبي بشكل خاص. سورة الإسراء آية 89، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سورة الأنبياء آية 24، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سورة المؤمنون آية 70، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. سورة الفرقان آية 44، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آية 50، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سورة الشعراء آية 8، وما كان أكثرهم مؤمنين. الحديث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، وما كان أكثرهم مؤمنين. آية 67، وما كان أكثرهم مؤمنين فرعون وقومه. آية 103، وما كان أكثرهم مؤمنين عموم الناس. آية 121، وما كان أكثرهم مؤمنين قوم نوح. آية 139، وما كان أكثرهم مؤمنين قوم هود. آية 158، وما كان أكثرهم مؤمنين قوم صالح. آية 174، وما كان أكثرهم مؤمنين قوم لوط. آية 190، وما كان أكثرهم مؤمنين قوم شعيب. آية 223، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون عن هذه الأمة. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. سورة النمل آية 61، بل أكثرهم لا يعلمون عن هذه الأمة. آية 73، إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. القصص، سورة القصص آية 13، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عن عامة الناس آية 57، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عن هذه الأمة بحسب سياق الآيات، إنني أشخص الجهة التي تتحدث الآيات عنها. العنكبوت، سورة العنكبوت آية 63، الآية 63 من سورة العنكبوت: بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون. الحديث عن هذه الأمة. سورة الروم الآية 6: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 30: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 42: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. لقمان، سورة لقمان الآية 25: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة سبأ آية 28: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 36: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية 41: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ياسين، سورة ياسين الآية 7: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحديث عن هذه الأمة. سورة الصافات الآيات من 69 إلى 71: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. الحديث عن هذه الأمة. سورة الزمر آية 29: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هذا أمير المؤمنين، إنه الرجل السلم لرسول الله، ورجلا سلما لرجل بحسب تفسيرهم لقرآنه. هذه الآية من الآيات المهمة جدا التي تحدثنا عن السالمية والتسليم لمحمد وآل محمد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هم أعداء علي. من هم الشركاء المتشاكسون فيهم؟ شياطين الجن وشياطين الإنس وأهواؤهم ومصالحهم الشخصية. بينما علي كان رجلا سلما لرسول الله، كان مسلما وسالما له بعقله وقلبه وبكله، مثلما كان يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الأمة الآية 49: ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الأمة، سورة غافر آية 57: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، آية 59: إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، آية 61 من سورة غافر: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، سورة فصلت آية 3 و4: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، سورة الزخرف آية 77 و78: ونادوا يا مالك أهل النيران، ونادوا يا مالك، مالك خازن النيران، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هنا الحديث عن الجن والإنس الذين هم في النار مخلدون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سورة الدخان آية 39: ولكن أكثرهم لا يعلمون، عن عموم الناس. سورة الجاثية آية 26: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الحجرات الآية 4: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الصحابة أكثر الصحابة لا يعقلون، فأي إجماع؟ هذه الآية 4 من سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء هم الصحابة أكثرهم لا يعقلون. سورة الطور آية 47: ولكن أكثرهم لا يعلمون، الحديث عن الناس عموما وعن الظالمين خصوصا. 33 سورة من سور القرآن، 68 آية من آيات الكتاب الكريم تصرح بشكل واضح من أن الأكثر من الناس، الأكثر من هذه الأمة، من أن الأكثر من الأمم الماضية، من أن الأكثر من أهل الكتاب، من أن الأكثر من اليهود، من أن الأكثر من الصحابة لا يعقلون، لا يعلمون، لا يشكرون، لا قيمة له. هذه الآية 4 من سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من هم هؤلاء؟ أصحاب، أكثرهم لا يعقلون، أهل البيت ليسوا داخلين في هذه الآية، هؤلاء هم الصحابة، الصحابة فقط، أهل البيت لا يفعلون هذا، لا يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا من أهل البيت كان يفعل هذا مع رسول الله، هؤلاء هم الصحابة. وسورة الحجرات آياتها بحسب صحيح البخاري، الروايات في صحيح البخاري في أبي بكر وعمر: كاد الخيران أن يهلكا. من هما؟ أبو بكر وعمر، روايات البخاري. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إذا كان أكثر الصحابة لا يعقلون فكيف يكون إجماعهم حجة، وكيف تكون هذه الأمة معصومة حينما تجمع على شيء وأكثر الصحابة فيها لا يعقلون بوصف القرآن؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حتى إذا أراد قائل يقول من أن الأكثر هنا في الذين ينادون من وراء الحجرات، وهذا كان يفعله أكثر الصحابة، يعني أن جمعا كثيرا من الصحابة الله الذي يصفهم لست أنا، من أنهم لا يعقلون. والذي لا يعقل لا دين له، من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له. هذا منطق محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أحتج عليهم بكلام طويل، لن أحتج عليهم ببيعة الغدير، ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين، لأن حديث الثقلين هكذا يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلال إذا لم تتمسك بالثقلين. وحديث الثقلين صحيح عند المخالفين، وأنا لا أريد أن أناقش المخالفين في هذا البرنامج، إنما أبين لكم أنتم الذين تبحثون عن دين العترة الطاهرة، أريد أن أبين لكم من أن أصول دينكم، أتحدث عن الدين الطوسي القذر النجس، قد أخذت من نواصب سقيفة بني ساعدة. هذا الحديث من أن أمتي لا تجتمع على ضلالة موجود في كتبنا، أنا لا أنكره، لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة بوجود العاصم لها. العاصم هو الإمام المعصوم، العاصم الكتاب والعترة، النبي هكذا قال لنا: ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. فهذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلالة إذا لم تتمسك بالكتاب والعترة. بيعة الغدير واضحة: اللهم والي من والاه وعادي من عادى. إذن هناك من يعادي عليا، الذين يوالون عليا إذا اجتمعوا تحت لوائه فإنهم لا يجتمعون على ضلاله. الذين يجتمعون وهم متمسكون بالكتاب والعترة فإنهم لا يجتمعون على ضلاله. لا بد من وجود عاصم. لن أحتج على النواصب بحديث الغدير، ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين، سأحتج عليهم بحديث رزية الخميس، حديث معروف في كتبهم، وأنا أقرأ من صحيح البخاري، هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، البخاري متوفى سنة 256 للهجرة، في الصفحة 34 في كتاب العلم رقم الحديث 114 من باب كتابة العلم، إنه الباب 40 بسنده، بسند البخاري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة البتراء هم الذين يصلونها، لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا كتاب عاصم، يعني أن الأمة بحاجة إلى عاصم، فكيف تكون معصومة من دون عاصم؟ قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، طردهم النبي قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. هذه هي رزية الخميس. هؤلاء الذين منعوا رسول الله أن يكتب لهم كتابا عاصما، كيف إذا اجتمعوا يكون اجتماعهم محصوما؟ منين هذا؟ من فوق من جوه؟ اسألوهم 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 اسألوا النواصب الذين هم أصل ديننا، اسألوهم كيف يجتمع الصحابة ويكون اجتماعهم معصوما ويكون إجماعهم حجة ومصدرا من مصادر التشريع؟ رسول الله قال لهم أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، رفضوا ذلك. وعمر قال إن النبي يهجر يهذي، هذا محمد يهذي، هذه قولة عمر، لا شأن لي بما يريده البخاري. البخاري مدلس، والعديد من علماء السنة يقولون عن البخاري بأنه مدلس. فهؤلاء كيف يكون إجماعهم حجة؟ النبي طردهم طردهم. قوموا عني. النبي بعد ذلك بحسب رواياتنا كتب الكتاب، لكنه سيبقى وثيقة محفوظة إلى زمن الظهور كي يعرض من ضمن وثائق الجريمة. الإمام لماذا سينبش قبوره؟ ليس انتقاما، إنها عملية توثيق للجريمة بوثائقها الأصلية. في رواياتنا حتى الحطب الذي جمع على بيت فاطمة ما احترق منه والذي لم يحترق، الآثار الباقية محفوظ عند الأئمة عند الحجة ابن الحسن، لأن الإمام سيفتح محكمة عالمية وسيرجع الأموات لكي يعرف الناس الحقيقة. من جملة الوثائق هذا الكتاب، كتبه رسول الله لما طردهم. من الذي بقي في البيت بحسب رواياتنا؟ والرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس في بعض نسخه، ليس في كل النسخ، في بعض نسخه. في كتاب سليم بن قيس لما طردهم رسول الله، طرد هؤلاء الذين يقال لهم صحابة، لما طردهم رسول الله من الذي بقي في البيت؟ بقي سلمان والمقداد وأبو ذر، فأرادوا أن يخرجوا بعد ذلك لأجل أن يختلي رسول الله بأهل بيته، بعلي وفاطمة والحسن والحسين. لما أراد سلمان أن يقوم وأشار إلى صاحبيه أن يقوما معه، أمير المؤمنين أمرهم بالجلوس. رسول الله أحضر له أمير المؤمنين الكتف الكتاب، فأملى عليه أسماء الأئمة وذكر وصف المهدي وشؤونه، ثم أشهد الثلاثة على هذا الكتاب، أي وضعوا إمضاءهم توقيعهم على الكتاب، سلمان والمقداد وأبو ذر. الكتاب أملاه الرسول على أمير المؤمنين، كتبه الأمير وشهد عليه سلمان والمقداد وأبو ذر. النبي قال لسلمان والمقداد وأبي ذر، كنت قاصدا أن يكتب هذا الكتاب بحضور أولئك وأن يشهدوا عليه، وبعد ذلك أخرج إلى الناس وأجمع المسلمين جميعا وأقرأ الكتاب عليهم وأشهدهم عليه. هذه وثيقة ستبقى عاصمة للأمة من ضلالها. هذا هو الذي جرى، لكن هؤلاء عمر وأمثال عمر هم الذين منعوا رسول الله، وهذه عقوبة للأمة التي اعتقدت بهؤلاء. فأقول للنواصب: أي إجماع هذا يكون عاصما للأمة؟ النبي أراد أن يترك كتابا عاصما وهؤلاء الصحابة منعوه. الذين منعوا النبي من كتابة كتاب عاصم للأمة، كيف يكون اجتماعهم عاصما للأمة؟ وكيف يكون إجماعهم حجة؟ ما هذا الهراء؟ هذا حديث رزية الخميس يقضي على حجة إجماعكم. وهذا الحديث كرره البخاري في كتابه عدة مرات، وهذا هو شأن البخاري، الأحاديث المهمة يكررها في العديد من أبواب كتابه. رقم الحديث هنا في صفحة 34 114، لكنه كرره برقم 3053، 3168، 4431، 4432، 5669، 7366. في كل هذه المواطن تكرر، وفي بعض النسخ فقالوا هجر رسول الله، لم يشر إلى اسم عمر ولكنه ذكر الكلمة، وكلمة عمر في أصلها إن الرجل، يشير إلى رسول الله، إن الرجل ليهجر، هذا هو أصل الكلمة، موجودة في كتب التاريخ والسير، في كتبهم وفي كتبنا. نذهب إلى فاصل.
علم شرع العباس صاب السهم عينه، علم شرع العباس صاب السهم عينه، أحيا سهم العين وانكسر قبلت شاطل عالقومي وفجر دمعها، واحنا طلعها صرخت وديعت فاطمة، صرخت فزعها، واحنا طلعها يا قمر هاشم مصرعك لاختك في جاحها، واحنا تضيليح شتى على اخوك حسين فارهب صواوينه، وشتى على اخوك حسين فارهب صواوينه، والسهم قطع جفوف الجوع واحنا انقطع بينا.
في كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 هجري قمري، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 597، وتحت عنوان احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر ب43 خصلة. إنه الحديث 30، الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة صفحة 598. أبو بكر يقول لأمير المؤمنين من أنه لم يكن طامعا في الخلافة ولا حريصا على هذا الأمر، إلى أن قال له أمير المؤمنين: فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به وبما يحتاج منك فيه؟ فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ولما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى. أحلت أي اعتقدت من أنه من المستحيل أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى، باعتبار أن النبي هكذا قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى، وأعطيتهم قود الإجابة، يعني سلمت لهم، ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعت. فقال أمير المؤمنين: أما ما ذكرت من حديث النبي إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، أفكنت من الأمة أم لم أكن؟ يتحدث عن نفسه أمير المؤمنين، أفكنت من الأمة أو لم أكن؟ قال: بلى. قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة. ابن عبادة هو سعد بن عبادة من شيوخ الأنصار، وابن عبادة ومن معه من الأنصار. قال أبو بكر: كل من الأمة. فقال علي: فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير؟ الحديث طويل. مقصدي أن الحديث ذكره أبو بكر بمحضر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لم ينكر الحديث وإنما ناقشه فيه. قد يقول قائل: من أن الأمير ناقشه موافقا من جهة باب الجدل، لكن الحديث أيضا ورد عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في الخصال ذكرها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج بحسب طبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 115 في تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في رسالة من إمامنا الهادي صلوات الله عليه، رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين. يذكر في الرسالة ما جاء عن رسول الله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحينما يستمر في الحديث فإنه يشير مباشرة بعد ذكر هذا الحديث والتعليق عليه يذكر حديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والإمام يتحدث عن أن عاصم الأمة في اجتماعها هو هذا، أمة النبي لا تجتمع على ضلالة مع وجود عاصم لها. العاصم ليس موجودا في الصحابة، الصحابة طردهم رسول الله بحسب حديث رزية الخميس، أراد أن يترك كتابا عاصما للأمة وهم رفضوا. عمر استهزأ برسول الله، قال إن الرجل ليهجر، إن الرجل ليهذي، فطردهم رسول الله. فكيف يكون إجماع هؤلاء حجة؟ أي هراء هذا؟ أي منطق هذا؟ العاصم الذي يعصم الأمة هو ذلك الذي تحدثت سورة المائدة عن في يوم بيعته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعلي. هذا هو العاصم الذي يعصم الأمة، وحينما تجتمع الأمة تحت لوائه فإن الأمة ستكون معصومة في إجماعها لا في نفسها، ستكون معصومة في إجماعها لأنها اجتمعت تحت رايته، لأنها اجتمعت في ولايته. هذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لو كانت الأمة قد اجتمعت في بيعة أبي بكر، فلماذا عمر بعد ذلك يقول من أنها فلتة وقى الله المسلمين شرها؟ فأي إجماع هذا؟ وأية بيعة هذه؟ وأية عصمة لهذه الأمة المخذولة الملعونة التي ارتدت عن دينها ولم يبق على الدين إلا هؤلاء الثلاثة الذين أشهدهم رسول الله على الكتاب كما في أحاديثنا في أحاديث العترة الطاهرة؟ الحقائق عند العترة الطاهرة فقط. أما هذا الهزال فهو في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي. ويا أيها الشيعة، يا أيها الشيعة، افتهمت لو ما افتهمت، موضوع الإجماع موضوع واسع وأنا لا أريد أن أتناول جميع جهاته وجميع ما استدلوا به من الآيات والأحاديث، هذا موضوع مفصل، لكنني ذكرت لكم أهم النقاط التي بني عليها هذا الإجماع، حدثتكم عن روحه عن كينونته. إن كان ذلك عند سقيفة بني ساعدة أو كان ذلك عند سقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله على السقيفتين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وعن فائد الحناق قال قلت لأبي الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام. قال قد سمعت؟ قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل بها الشافعي وغيره على حجية إجماع الأمة، والآية أجنبية عن الموضوع بإجمالها وتفصيلها. هكذا استدلوا بها الذين استدلوا بالآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يقولون هذا يعني أن سبيل المؤمنين كسبيل رسول الله فهو سبيل معصوم، فإذا ما أجمع المؤمنون هذا يعني أن إجماعهم سيكون معصوما سيكون صحيحا. الآية لا تتحدث عن هذا أبدا، الآية واضحة تتحدث عن زمان رسول الله، فرسول الله موجود بينهم، سبيل المؤمنين يكون مع رسول الله. ومن يشاقق الرسول، يشاقق هذا الفعل لا يدل على شخص يقوم بأمر والرسول ليس موجودا. ومن يشاقق الرسول، الكلام واضح، رسول الله موجود وهناك من يشاققه، يشاققه يخالفه يعانده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اهتدى صار مسلما صار مؤمنا وبعد ذلك أخذ يعاند رسول الله، رسول الله موجود، فهذا المعاند قد اتبع طريقا ما هو بطريق المؤمنين برسول الله الذين يجتمعون تحت رايته في ولايته في طاعته. الآية واضحة وواضحة جدا، لكنهم يتخبطون يبحثون عن أي شيء لإقامة دليل على هرائهم وضلالهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أقرأ عليكم رواية في سياق هذه الآية من تفسير العياشي من الجزء الأول، وتفسير العياشي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 302، رقم الحديث 271. الرواية مروية عن أحدهما، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما، لما كان أمير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان، إنها بدعة عمر صلاة التراويح، اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان، فقال لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه، نهاهم أن يصلوا جماعة، هذه بدعة عمر، هذا عبث من عبث الخليفة عمر في دين الله، فقال لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه، فلما أمسوا عند المساء، هم قد اعتادوا على هذا، جعلوا يقولون ابكوا في رمضان ورمضانا، وفي روايات أخرى وسنة عمراء، أخذوا ينادون، فأتاه الحارث الأعور، هذا من خواص أمير المؤمنين، الحارث الهمداني، أصيبت عينه في صفين فلقب بالأعور، فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك، فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصلي بهم من شاء، ثم قال لأن الواقعة مصداق، ثم قال قارئا هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه مشاققة لأمير المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين مع علي أن تكون الصلاة من دون بدعة عمر، عمر هو الذي ابتدع هذه البدعة، هذا الكلام في صحيح البخاري من الطبعة نفسها صفحة 347، كتاب صلاة التراويح الباب الأول، باب فضل من قام رمضان، حديث 2010 بسنده، بسند البخاري، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يصلي بصلاته، ما كانوا يصلون جماعة، وإنما لأنهم لا يحفظون القرآن فيقرؤون كما يقرأ ذلك القارئ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أمثل يعني أفضل أحسن، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه، هذه بدعة عمر، قرأت عليكم ذلك من صحيح البخاري. أمير المؤمنين منعهم، أتاه الناس فقالوا اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان، فقال لا، ونهاهم أن يجتمعوا فيه، أن يصلوا جماعة. فلما أمسوا جعلوا يقولون أبكوا في رمضان ورمضانا. فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك، فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصلي بهم من شاء. ثم قال فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. مصداق يقرره أمير المؤمنين لهذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أمير المؤمنين لم يقرأ صدر الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأن رسول الله لم يكن حيا، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية هذا سياقها، الآية تتناسق مع آية أخرى، هي الآية 53 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم به رسول الله، وصية رسول الله هي وصية الله، وصاكم به سبحانه وتعالى ووصاكم به رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الرواية في تفسير العياشي. في الصفحة 413 رقم الحديث 124 عن بريد العجلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال أتدري ما يعني بصراطي مستقيما؟ قلت لا، قال ولاية علي والأوصياء. قال وتدري ما يعني فاتبعوه؟ قال قلت لا، قال يعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت لا، قال ولاية فلان وفلان والله، ولا تتبعوا السبل، إنها ولاية فلان وفلان والله، الأول والثاني. قال وتدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت لا، قال يعني سبيل علي صلوات الله وسلامه عليه. الآيات واضحة والروايات صريحة، يا أشياع علي وآل علي، هذه حقائق دينكم وهذه أوساخ الطوسيين، فنظفوا عقولكم ونظفوا قلوبكم ونظفوا أديانكم، وقولوا يا زهراء، وتعلموا الدين من هذه القناة. لا أقول صدقوني، ولا أقول اتبعوني، ولا أقول اتخذوني إماما أو قائدا، أنا أسهل عليكم الأمر، آتيكم بالمصادر وآتيكم بالكتب، ألخص لكم المطالب، ما تجدونه نافعا لكم فخذوه. وعاود النظر في دين الطوسيين كي تعرفوا حقيقة الأمر. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع جديد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.